قال بعدها في التفسير، تفسير الآية التي تليها وهي تمام محمد رسول الله، الوقف هنا تام، محمد رسول الله معناه أنه رسول الله حقا بلا شك ولا ريب، فهذا إثبات لرسول لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسم أشهر اسم وأعظم اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، محمد، سماه الله به في 4 مواضع من كتابه، في هذا الموضع وفي آل عمران ما كان محمد أبا، في الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، وفي آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، وفي سورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل أعمالهم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ولم يذكر الله عز وجل اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات أو أكثر من مرة غير هذا. أما أحمد ففي تبشير عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، موضع واحد. وبقية أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة له في السنة الصحيحة، ولكن ليس كما يقول الحليم إنها 1000 اسم للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض 1000 اسم، هذا كله مبالغة. محمد رسول الله، ثم استأنف قال واو الاستئناف، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، بعد أن أثبت رسالته رسول الله قال والذين معه، شرع في وصف الصحابة الآن والثناء عليهم عدة أوصاف، والذين معه، الصحيح أن هذا شامل لجميع الصحابة ليسوا أهل الحديبية، وإن كانت هذه السورة نزلت في الحديبية لكن شملهم جميعا، أوصافهم جميعا ممن كان معه في الحديبية ومن كان معه في الفتح ومن وغير ذلك من الصحابة. والذين معه أي صحبوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة أخرى تثبت فضيلة الصحابة أجمعين وأنهم يتصفون بهذه الأوصاف كلهم، من شهد الحديبية وغيرهم، أشداء على الكفار هذا وصفهم، الشدة على الكافرين تقدم من كلام الكثير الثناء عليها، من يرتد منكم عن دين سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون هذا الله المؤمنين عزة الكافرين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، أمثال ذلك، شدة على الكافرين بغير ظلم، الظلم ظلمات، لكن الرقة أمام الباطل وأهله تطمع المبطلين في الحق وأهله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، سواء في القتال في الكلام في أشداء على الكفار، ولا تذم الشدة، ذم الشدة على الإطلاق خطأ، فالشدة في والغلظة في موضعها محمودة، والرفق والرحمة في موضعها محمودة. والوصف الثاني للصحابة رضوان الله عليهم رحماء بينهم، وما أجمل هذا الوصف، كالبنيان في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، حبهم ويحبونه، بينهم من الإيثار ما قد علمتموه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بينهم من الحب، بينهم من التراحم والتعاطف، تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاميذه وأصحابه، فهذه فضيلة مهمة جدا في التراحم بين المؤمنين تأسيا لكتاب الله وسنة رسول الله وطريقة الصحابة رضي الله عليهم، هذا التراحم، رحماء بينهم. الوصف الثالث تراهم ركعا سجدا، هذا وصف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا تراهم إلا راكعين ساجدين، لا يقتضي ذلك في أوقات الكراهة، ولكن معناه أنهم دأبهم ليلهم ونهارهم ودأبهم كثرة السجود، الركوع والسجود العبادة، فالصحابة موصوفون بكثرة الصلاة، موصوفون بكثرة الصلاة، الفرائض والنوافل وغير ذلك من أعمال الصلاة، وهي كثيرة وتستوعب اليوم والليلة، تراهم ركعا سجدا. شدة على الكفار، أسود في موطن القتال، رحماء بينهم، متواضعون بعضهم على بعض، متراحمون، أخفض جناحك للمؤمنين، رحماء بينهم، عباد أيضا مصلون، أعني على نفسك بكثرة السجود، ركعا سجدا، مخلصون لله سبحانه وتعالى، أعمالهم كلها على الإخلاص، زكاهم الله بذلك، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذه تزكية لهم بالإخلاص، أن تلك الأعمال كلها الشدة على الكفار والتراحم بينهم وكثرة صلواتهم تراهم، أي هذا صفتهم، لا تراهم إلا على هذا، تراهم ركعا سجدا. ثم جاءت تزكيتهم الشاملة لإخلاصهم، أن هذه الأعمال كلها لله، كلها يبتغون فيها فضلا من الله ورضوانا من الله، يبتغون فضل الله ورضوانه، وهذه تزكية لما في قلوبهم والإخلاصهم، أن أعمالهم هذه كلها ما منها شيء لغير الله. طيب، من صفاتهم أيضا مع إخلاصهم أن أثر العمل الصالح ظهر على وجوههم، سيماهم في وجوههم، السيما أثر، فتجد أثر السجود وأثر الصلاح وأثر الصيام وأثر العبادة وأثر الدين وأثر على وجه الإنسان، معروف أن هذا صالح عند من يتفرس فيه ذلك، إن في ذلك لآيات تسمى. وتجد أثر الجحود وأثر الكفر وأثر الزندقة وأثر المعاصي على وجه العاصي، ترهقها قترة، عليها الغبر وترهقها قترة، ومعروف على ذلك على وجوههم، سيماهم في وثرهم من وجوههم من أثر الجحود والمعاصي، هذا من أثر السجود والصلاح وذاك من أثر الجحود. وتجد أثر الفقر وأثر كذلك الجوع على وجهه، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فوصف الله أولئك الفقراء العفاء، أنك تعرف الفقر والجهل جهد والجوع في وجوههم، ومع ذلك لا يسألون الناس. المقصود بسيماهم هنا وصافهم، علاماتهم، علامة الدين والصلاح عليهم، شيء ظاهر. فوصف الله، أثنى الله على مظهرهم ومخبرهم، فمخبرهم أثنى عليه بالإخلاص وابتغاء الفضل من الله والرضوان والجنة، ومظهرهم أثنى عليه بأن مظهرهم مظهر الصالحين، والسيمة عليهم أثر الصلاح. ففيه دلالة على تلازم الظاهر والباطن في شأن المؤمن، وكذا الكفار أهل النفاق. وقوله من أثر السجود يؤكد ما سبق أنهم كثير العبادة، كثير السجود، سيماهم في وجوه من أثر السجود، أي من أثر العبادة. طيب، أين هذا المثل؟ هذا المثل في التوراة، هذه السيمة والأوصاف مذكورة في التوراة، الوقف هنا تام، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ما هو مثلهم في الإنجيل؟ سيأتي. قال: ومثلهم في الإنجيل، وصف آخر لهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره، جاء شطأه، جاء شطأه قراءة، وأيضا في آزره قراءة أخرى، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، هذا وصفهم في الإنجيل. فأوصاف الصحابة مذكورة في التوراة وفي الإنجيل، وكذا أوصاف الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، كم ترى في القرآن أوصاف الصالحين. وقال عبد الله بن عمرو: أجل والله إنه لموصوف في التوراة كوصفه في القرآن، أنت عبدي ورسولي لست بفظ ولا غليظ، إلى آخر الحديث، لست بفظ ولا سخاف في الأسواق ولا نعم، حديث عبد الله بن عمرو مذكور في النهي عن السخف في الأسواق في كتاب صحيح البخاري كتاب البيوع. فأوصاف المؤمنين لا تخفى، ولو أراد إنسان أن يؤلف في أوصاف المؤمنين في القرآن والسنة ألف، هذه من أوصافهم في الكتب المنزلة، التوراة والإنجيل، وأعظم الكتب الأولى هي التوراة والإنجيل أشهرها، ثم في القرآن. قال ابن كثير: يخبر تعالى أن محمد صلوات الله وسلامه أن رسول الله حقا، مع من رسول الله أي حقا بلا شك ولا ريب، رد على الذين يقولون رجل عبقري، بس من سينا والشلة هذه زنادقة، أنه إنما هو رجل عبقري، رسول الله، فقال: محمد رسول الله، وهذا مبتدأ وخبره، مبتدأ وخبره، الوقف عليه تام، وهو مشتمل على كل وصف جميل، فمحمد من المحامد، ما في محمد إلا اشتمل هذا الاسم، محمد سمي محمد لمحمد، هذا علم ووصف. أسماء غير النبي صلى الله عليه وسلم أعلام مجردة، قد يكون محمد هو منحوس، صالح وهو كافر بالله عز وجل، زكي وهو ليس بزكي، غير ذلك من الأوصاف، أعلام مجردة. أما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فقد فسرت عن الحاشر الذي يحشرنا عند قدمي العاقب، ففسر أنها أعلام وأوصاف، ومنها محمد، ومنها أحمد لكثرة حمده لله، ومنها محمد لكثرة محامده وأوصافه. فلو أردت أن تجمع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه تدخل كلها تحت اسم محمد، تقول اسمه محمد تدخل تحته الكرم، وتدخل تحته كذلك العبادة والشجاعة، وتدخل تحت جميع شمائله الثابتة عنه التي منها قول الله سبحانه نون القلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون إنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم، وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. قال وهو مشتمل على كل وصف جميل، ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي الله عنهم فقال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم ذكر ما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الصحابة ومن سار على طريقهم أذلة على المؤمنين، تواضعين، تجد فيما بينهم التواضع، تواضعين متحابين، أذلة على المؤمنين. والله هذا هو العكس الآن يا إخوان، أنك تجد كثير من الناس أسد على إخوانه نعجة أمام الكفار والمبطلين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار، غضوبا عبوسا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن. يبدع ابن كثير في بعض المواضع يبدع، قال ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم الكفار ليجدوا فيكم غلظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحم كمثل الجسد، الحديث قال المؤمن كالبنيان شبك بين أصابعه، كلا الحديثين في الصحيح صحيحين، يريد جنس الصحيح يعني وما في الصحيحين. وقوله سبحانه وتعالى تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا، وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله وجزيل الثواب وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل، وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم وهو أكبر من الأول، ورضوان من الله أكبر. وقوله جل جلاله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن، وهذا جيد، لكن المعنى الأول ولا معاني كثيرة أحسنها ذاك العلامة، والسمت الحسن منها. وقال مجاهد وغيره واحد الخشوع والتواضع. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد طنافس حدثنا حسين الجعفي عن زائد المنصور عن مجاهد سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال الخشوع، قلت ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه، قال ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون، يعني بعض الذي أثر السجدة التي تكون في الوجه بين في الخوارج، فإن ركبها إن في جباههم مثل ركب المعزة من السجود وهم كلاب النار. ما أجمل هذا عن مجاهد. وقال السدي الصلاة تحسن وجوههم، وقال بعض السلف من كثرت صلاته بالليل من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار استنار وجهه. وقد أسنده ابن ماجه عن إسماعيل في سنن إسماعيل بن محمد الطالحي ثابت بن موسان شريك عن الأعمش عن أبي سفيان جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. الصحيح أنه موقوف. وقال بعضهم إن الحسن نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه فلتات لسانه. والغرض من هذا كله مع هذا بعد هذا الآثار كلها ما تتنافى أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه، فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى أصلح الله عز وجل ظاهره للناس، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا محمود بن محمد المروزي قال حدثنا حامد بن آدم المروزي قال حدثنا فضل بن موسى محمد بن عبيد الله العرزمي عن سلمة بن كهيل عن جندب سفيان البجلي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسر أحد سرير إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والعرزمي متروك. إنما ذكره لا لأنه ما يعرف حال الحديث، وكان ذكره في الباب وذكره لما يترتب عليه. هذا ذكره الأحاديث الضعيفة أولا لبيانها، ثالثا لأنها قد يكون مضمون ما تضمنه هذا الحديث من أدلة أخرى. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة أو قوة لخرج عمله للناس كائنا من كان، كائنا ما كان عمله سيظهر كائنا ما كان. وضعيف لأن فيه ابن لهيعة وفي طريق دراج فيه ضعف، ويشتد بضعفه عن أبي الهيثم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال: حدثنا زهير قال: حدثنا قابوس بن أبي ظبيان وهو ضعيف أن أباه حدثه أبوه ثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدى الصالح، الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة فيه من سمعته. فالصحابة خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. أصحابي كالنجوم جاء في الحديث: فإذا ذهب أصحابي ذهب عن ما تدفت أمة توعد، أتى الأمة ما توعد. هذا الذي أردته، أما أصحابك النجوم فيه ضعف. وقال مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقول: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك، وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرها في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولهذا قال سبحانه وتعالى هاهنا: ذلك مثلهم في التوراة. كانوا النصارى يقرأون التوراة ويعرفون أن هذا المثل لهؤلاء الصحابة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ومعنى شطعه أي فراخه وثمرته، قيل الثمرة وقيل النبات وقيل التفريع منه من الزرع، فيخرج زرع ما يسمى بالخلج والفرع منه كذلك. أخرج شطعه فآزره أي شده وقواه. يا سبحان الله، لا مثل ما أجمل، ما أجمل هذا المثل والله. شده فاستغلظ أي قوية شب وطال، فاستوى على سوقه أي على أصوله يعجب الزراعة، أي فكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. آزروه وهم له مثل الزرع، الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مثل الزرع الذي خرج من شطعه. آزروه وأيدوه ونصروه فهم معهم كالشطع مع الزرع، كالشطع مع الزرع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني ما السبب أن جعل الله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كالشط، وأنهم يآزرونه ويناصرونه ويقومون معهما إلى ذلك، وأن الله قواهم وقوى دعوتهم ومكن لهم في الأرض؟ ليغيظ العلة، ليغيظ بهم الكفار، يذهب بهم الباطل. ومن هذه الآية طنب الله التفسير القرطبي أيضا أيدها قول ابن كثير عند هذه الآية. ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال: لأنهم يغتاظون من الصحابة، الصحابة يغيظونهم، تذكر له الصحابي يسبه يشتمه يكرهه، ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك، وافقه. وقال القرطبي رحمه الله 347 من هذه الطبعة، الفقرة الخامسة، الفائدة الخامسة: روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضا، إلى آخر الآية التي اجتمعت يقول أهل العلم اجتمعت فيها حروف الهجاء كلها كما اجتمعت في آية في آل عمران نظير هذه فقط في آيتين. نعم. فذكر الآية قال حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال مالك من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. ذكره الخطيب أبو بكر أيضا كذا. قال القرطبي قلت قال القرطبي في تفسيره قلت لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار الآية، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين بينك تحت الشجرة، إلى غير ذلك من الآي التي تضمن الثناء عليهم الطعن فيهم رد على رب العالمين. الله يثني عليهم وهم يذمونهم، يقول لنا هذا خطأ يا رب، ما هو صواب هذا، أن هذا الثناء هم كفار، هم فساق، هم كذبة، والشهادة لهم بالصدق والفلاح. قال الله تعالى رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. قال الفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ورسول الله ورسوله إلى قوله أولئك هم الصادقون. قال الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الآية، قال فأولئك هم المفلحون. فهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآل أمرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو جاء متأخر بعد الصحابة هبه من التابعين وأنفق مثل جاء مثل أحد ذهبا ما كان إنفاقه ذلك يساوي نصف مد إنفاق واحد من الصحابة، نصف مد، ما هو مد كامل، مد أحدهم ولا حتى نصيف ذلك، لأنهم في ساعة عسرة في حال الضيق ناصر النبي صلى الله عليه وسلم. خرجهم البخاري وفي حديث آخر فلو أن أحدهم أنفق ما في الأرض ولم يدرك مما مد أحدهم ولا نصيفه، الأول أصح. قال أبو عبيد معناه لم يدرك مد أحدهم إذا تصدق به ولا نصف المد، فالنصيف هو النصف هنا. وكذلك يقال للعشر عشير والخمس خميس. وفي البزار عن جابر مرفوعا صحيحا إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، اختار لي من أصحابي أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فجعلهم أصحابي. قال وقال في أصحابي كلهم وفي أصحابي كلهم خير. هذا القرطبي صحيحه. الهيثم يقول رجاله ثقات في بعضهم خلاف، حاصل الأدلة تؤيد هذا. وروى عويمن ساعدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اختارني واختار لي من أصحابي فجعل لي منهم وزراء وأختانا وأصهارا من سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهذا في السنن ابن أبي عاصم والطبراني وقد حسنه بعضهم. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، فحذاري من الوقوع في أحد منهم كما فعل من طعن في الدين. قال إن المعوذتين ليس من القرآن وما صح حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تثبيتهما إلى آخر من الطعان. هذا يشير إلى الحذر من الطعن فيهم، فإن الطعن فيهم طعن في دين الله ورد على الله، جحد الأدلة في الثناء عليهم، وهو في الحقيقة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تربيته وفي تلاميذه، وطعن في الدين، إذ أن الدين ما جاء إلا عن طريقهم، فلو هدم الصحابة هدم الدين، لأن ما جاء عن طريقهم معناه مكذوب وكفر وفسق نقلوه فلا عبرة به. فنعوذ بالله من الخذلان. قال رحمه الله والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم، وكلهم عدول، كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، كلهم للجنة موعود بما يأتي. ثم قال تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. لا تظن أن منهم للتبعيض، هنا لبيان الجنس كقول اجتنبوا الرجس من الأوثان، أي اجتنبوا الأوثان كلها، فمنهم هنا لبيان الجنس، أي كلهم موعودون بالرحمة وموعودون بهذا الآية الآن المغفرة والأجر العظيم. ففي الجملة هم للجنة ولكن لا ينص على أحد منهم إلا بدليل. الذين وعدوا بنص على النص على في عيان منهم. وأما في الجملة فالصحابة للجنة مغفرة أي لذنوبهم وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا ورزقا كريما. هذا يدل على أنهم أرفع الناس في الدرجات. ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل. وكل من يكتفى أثر الصحابة فهو في حكمهم. ما هو في حكمهم؟ والله هنيئا لمن اكتفى أثرهم، هنيئا لمن سلك طريق السلف فهو في حكمهم ومعهم. ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة. صحابة مهما كان صلاح التابعين ومن إليهم من المتأخرين بعد الصحابة لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة. رضي الله عنهم وأرضاهم، جعل جنة الفردوس مأواهم، وقد فعل. وفي صحيح مسلم حدثنا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا أقسم. هذا أورده من أجل القسم، مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. أخذنا من كلام ابن كثير جملة من فوائد هذه الآيات، حاصله أن الرسول أرسل بالهدى وبيان الهدى تقدم، وأنه أرسل بدين الحق وبيان دين الحق تقدم، وأن لا نصر إلا بالهدى ودين الحق كما أبان الله عز وجل تعليل ذلك. سبب الظهور والرفعة هو العلم النافع والعمل الصالح. أيضا محمد، هذا محمد أعظم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أسماء أخرى، وسمي محمد لكثرة محامده. أيضا الوقف على محمد وقف تام ينبغي الوقف عليه للمعنى الجيد، محمد رسول الله، وبعده الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم بثناء عظيم بأوصاف عديدة تقدم ذكرها، أوصاف جميلة كلها، تزكية من الله عز وجل لظواهرهم وباطنهم. ومن صفتهم شدة على الكفار وهي مطلوبة شرعا كما تقدمت الأدلة. ومن صفته ومن صفاتهم صلاح ظواهرهم وباطنهم حتى صلاح وجوههم وكثرة الصلاة وكثرة العبادة. أيضا أن أوصاف الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه أوصاف الصحابة في الكتب المتقدمة، في التوراة بعض أوصافهم وفي الإنجيل بعض أوصافهم. وصفة فيه صفة الفضل لله ورضوان لله سبحانه وتعالى، وأن الصحابة يبتغون هذين الأمرين من الله عز وجل، عملهم كله لهذين الأمرين، لفضل الله وأن الفضل من الله سبحانه، ومن دخل الجنة دخل بفضل الله ورحمته، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وأن الصلاة يبتغى بها وهذه الأعمال الصالحة يبتغى بها رضوان الله في الدنيا والآخرة، ورضوان الله حاصل بذلك، وأنها من أسباب فضل الله ورضوانه الأعمال الصالحة. وفيه ضرب الأمثال الطيبة للمؤمن كمثل كذا. وفيه أنهم كثرهم الله وقواهم ليغيظ بهم الكفار، فالذي لا يغيظ الكفار يريد إدار الكفار ويجامل الكفار ما سار على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن له أن يتقي منهم تقى إذا ضعف حاله، حتى إلا أن تتقي منهم تقى. وأن الدعوة إلى مودة الكفار دعوة خلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه القوة في الاجتماع كزرع أخرج شطأه فآزره، أي قوية، لما أثنى الله عليهم بالاجتماع والقوة، فضيلة القوة للمؤمنين واجتماعهم والتعاون تعاونهم مع بعضهم حتى صاروا كالجسد الواحد فصاروا قوة. فيه أن من اغتاظ من الصحابة أبغض الصحابة فهذا كفر كفره عدد من السلف منهم مالك وابن كثير والقرطبي وغيرهم. فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم موعودون بالجنة والأجر العظيم، الأجر العظيم والجنة. وتقدم أيضا في شرح السنة البغوية تفاسير هذه المعاني ومزيد من البيان على شطعه، كلمة شطعه وخلاصة ما سبق، والمؤازرة آزره، وأن المؤمن يآزر المؤمن، آزر المناصرة آزره، فإذا تآزر المؤمن مع المؤمن قوي، وإذا تخالف المؤمن مع المؤمن ضعفوا، تنازعوا تفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا ولله الحمد قد عقله عقلاء السنة أهل السنة جيدا، أنهم يتآزرون على إقامة الدعوة، إقامة السنة، إقامة الخير، ومن التآزر التناصح والتواصي وإقامة الدين كما أراد الله وأحب وشرع. قوله منهم أنها ليست تبعيضية، ولا يجوز أن يكون أن يفهم منها أنها تبعيضية، كلهم للجنة، كلهم موعود بهذا الوعد. أحاديث ذكرها نعم بعضها ضعيفة كما سمعت، ذكرها ابن كثير لكنها يذكرها في الباب، وغيرها يغني عنها أو بعضها يصلح الاعتضاد شأن أهل العلم، وما ذكرها عنه يبين ضعفه هو بنفسه. إلى هنا بارك الله فيكم.